الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، كثرت حالات الطلاق في هذا العصر، وكثرت آثاره ومساوئه، ومن آثاره هدم البنيان الذي أراد ربنا سبحانه وتعالى أن يبنى على الرحمة والمودة والسكن. قال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آثاره ضياع الأولاد في كثير من الأحيان، يضيعون بين الأب والأم، وربما انشغل عنهم أبوهم بزواجه، وربما انشغلت هي كذلك بزواجها، فينشأ الأولاد في تلك البيئة المتنازع عليها وربما أدى ذلك إلى كراهتهم للأبوين، بل كراهتهم لمفهوم الأسرة، وأثر ذلك في أخلاقهم، سلوكياتهم، في مستواهم وتحصيلهم. وقد تبقى المرأة بعد الطلاق بلا زواج فتنشأ مفاسد أخرى، وذلك المشتت الذهن في عمله، مشغول بأولاده بعد الطلاق، أو مشغول بالحقوق، وربما مشغول بالمحاكم، أن يعمل وأن ينتج. فتلك جملة من الآثار والمساوئ التي تنشأ عن الطلاق، وهي معلومة، وهي معلومة لكثير من الناس ممن رأوا أو عاصروا حالة من حالات الطلاق. ولهذا كان الطلاق محبوبا إلى إبليس. في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء، إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. المقربون إليه الذين تعظم فتنتهم، أدناهم إليه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: لم تصنع شيئا. ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال فيدنيه منه ويقول: نعم أنت. قال الأعمش: أراه. قال: فيلتزمه، يعانقه: نعم أنت. يفرح إبليس بالطلاق لعلمه بآثاره ومساوئه ومفاسده. الطلاق في ديننا مبغوض، وحديث أبغاض الحلال إلى الله الطلاق، وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح. فالطلاق ليس محبوبا لربنا سبحانه وتعالى. حري بأهل الإيمان أن يقفوا على أسباب الطلاق، ففي معرفة الأسباب معرفة العلاج، وفي تجنب الأسباب نفسها علاج لكثير من هذه المشاكل. من أول أسباب الطلاق إساءة الاختيار، إساءة الاختيار، أن يسيء الرجل اختيار المرأة، وأن تسيء المرأة اختيار الرجل. وتكلمنا على هذا من قبل في وسائل صلاح البيوت. وقد تزوج المرأة كارهة فلا يكون مصيرها إلا الطلاق، وقد تزوج من رجل فاسق لم يسأل عن دينه، يشرب الخمر، يشرب المخدرات، يضيع وقته مع رفقاء السوء، فلا يكون مصيرها إلا الطلاق. وقد يتزوج من امرأة متبرجة متهتكة أو من أسرة كذلك، يحاول العلاج وهيهات، فلا يكون المصير إلا الطلاق، إساءة الاختيار. ثانيا، الجهل بالحقوق والواجبات، أو عدم إعطاء الحقوق والواجبات مع العلم بها، وذلك أمر عظيم. فذلك الرجل الذي يهمل أهله وينشغل بعمله وماله يضيع بيته، وتلك المرأة التي تتمرد على زوجها فتعصيه ولا تطيعه، وربما رفعت صوتها عليه، فإذا تكرر مثل ذلك فإما طلاق وإما جلوس على كره وعدم وفاق، فلا تستقر الحياة، فلا تستقر الحياة مع جهلهم بالحقوق المتبادل والواجبات، أو مع تقصيرهم في أدائها. ولهذا كان الترغيب في الزواج من صاحب الدين، ومن صاحبة الدين، لأنها إذا علمت الحق أدته لزوجها. عدم معرفة الحكم. ثالثا، من أكثر أسباب الطلاق سؤال المرأة لزوجها الطلاق، ذلك جهل عظيم منها. بعض النساء بين الحين والحين تقول لزوجها طلقني، تطلب الطلاق وكأن الطلاق أمر سهل. هين، انظروا كيف حرمت الشريعة هذا السؤال إلا في أضيق الحدود. روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث ثوبان رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس، والبأس الشدة، العذر، الضيق. هناك حالات يباح فيها طلب الطلاق، لكن الأصل هو منع ذلك. وينبغي أن تتربى الفتاة والمرأة على ذلك، لا تسأل الطلاق. هناك تفكير كثير قبل سؤال الطلاق، هناك استشارة للأهل، الأقارب، للصالحين. لا تتسرع المرأة في سؤال الطلاق، فربما صادفت وقت غضب فطلق، وربما شعر بالإهانة والكراهية. امرأة لا تريده وهي تريده، وهي تريده، لكنها الغفلة والخطأ والجهل. فسؤال الطلاق من أسباب كثرة الطلاق. رابعا، من أسباب ذلك تدخل الأهل والأصحاب والأصدقاء والزملاء والزميلات. ومن الخطأ الشنيع أن المرأة كلما حصلت مشكلة مع زوجها ذهبت فأخبرت أهلها أو أخبرت صاحباتها، فذلك مما يزيد المشكلة إشكالا وعمقا. وربما جاء أحد الأقارب فتسرع في طلب الطلاق أو أهان الزوج فطلق. فالمرأة العاقلة تستر ما في بيتها قدر استطاعتها، وتحاول علاج مشاكلها مع زوجها دون إخراجها للخارج. فالأصحاب والأصدقاء والصديقات والصاحبات مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى، مسؤولون أمام الله. انظروا، لو كتبت امرأة عن مشكلة مع زوجها في الإنترنت مثلا ثم سألت صاحباتها، انظروا إلى الإشارات التي يشيرن بها عليها. الطلاق، تركيه، يأخذن الأمر بالعناد. إن ربنا سبحانه وتعالى يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. تدخل الأهل والأصدقاء. إذا أراد الزوج أن يتزوج بثانية، انظروا إلى التحريض، تحريض لإفساد البيت، استهانة بأمر الطلاق. ولا يذوق مرارة هذا الطلاق إلا هذه المرأة المسكينة التي استمعت لتلك النصائح وأخذتها الحمية والحماس حتى طلبت الطلاق، وكان في وسعها أن تبقى زوجة أولى مع زانية، ذلك خير لها من أن تبقى بلا زوج. لو كانت تعقل، ولو كان الناس يعقلون، وذلك الزوج إنما أراد مباحا ما أراد محرما. خامسا، من أسباب الطلاق ضعف الصبر، قلة التحمل، عدم معرفة طبيعة الحياة الزوجية، عدم معرفة الحكمة منها. قد يتصورون أن الحياة الزوجية حياة متعة وشهوة ونعيم دائم، وليس كذلك. ما اجتمع إنسان بغيره مدة إلا وحصل شيء من النفور، نفور الطباع، نفور الأخلاق، خلاف حول وجهات النظر، فليست هناك حياة زوجية سالمة من المشاكل. ليس هناك حياة زوجية سالمة من المشاكل، هناك مشاكل. فإذا تزوج الشاب أو الشابة دون اعتبار لطبيعة هذه الحياة فقد يفاجؤون، يفاجؤون في السنة الأولى بحدوث مشكلة أو مشكلتين أو ثلاث أو عشر، وليس ذلك مستغربا، فيسارعون إلى الطلاق. نحتاج أن نعرف طبيعة الحياة والهدف من الزواج، بناء الأسرة، بناء البيت، السكن والمودة، وليس مجرد الشهوة والمتعة. سادسا، من أسباب الطلاق في هذه الأزمنة فساد الرجل، فساد علاقاته، علاقاته المحرمة. تفاجأ الزوجة بزوجها يراسل النساء، يتكلم مع النساء كلاما فاحشا قبيحا، يتجاوز ذلك أحيانا. ماذا تريد من هذه المرأة؟ لا تثق المرأة في زوجها إذا حصل منه ذلك مرة واحدة. بعض الناس، بعض الأزواج ربما وقع في هذا على سبيل العبث والتسلية، ثم يبتلى. فإذا رأت زوجته مثل ذلك طلبت الطلاق، وهنا ندم في ساعة لا ينفعه فيها الندم، فيطلب البقاء. فإما أن تبقى معه على شك، على وجل، على خوف، وإما أن تتركه. والله إن بعض النسوة المبتلين بمثل هذا يخفن من الوقوع في مثل ما وقع فيه. هكذا تقول المرأة، تقول المرأة أخاف أن أصير مثله، أي تصبح من ذوات العلاقات المحرمة من كثرة ما يتعامل هو بعلاقاته المحرمة، ويعلن الرجوع والتوبة ثم يعود ثم يعود. وقد يبتلى الرجل بذلك فعلا، استهان بحرمات الله وأفسد بعض نساء المؤمنين، فيبتليه الله سبحانه بفساد امرأته. سابعا، من أسباب الطلاق التخبيب، الذين يخببون المرأة، يغريها بالكلام، تتوهم أنها إذا طلقت ستتزوجه، سيتزوج منها. يخببها على زوجها، وقد لا يكون بهذه الصراحة، قد يكون التخبيب في مجرد الكلام اللين يفتح لها صدره كما يقولون، فيستمع لشكواها ويؤنسها. ولهذا فإني أقول كثيرا على أهل الدين، حتى أهل الدين، أهل الفتوى، إذا جاءك السؤال من امرأة لا تسترسل معها بالكلام، لا تكن لينا حسنا جميلا، فربما كرهت زوجها في مقابلة ما تسمعه من الكلام الطيب. تخبيب، تخبيب خفي لا يشعر به الرجل. في حديث أبي هريرة عند أبي داود بإسناد صحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، ذلك كبيرة من كبائر الذنوب. ليس منا من خبب امرأة على زوجها. بل ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم هذه المخببة على من خببها تحريما مؤبدا، هو قول جماعة من المالكية، عقوبة له، أي إذا طلقت ثم أراد أن يتزوجها فلا تحل له. التخبيب، من أعجب ما مر علي في قضايا التخبيب هذه، امرأة زوجها صاحب صاحب علاقات، صاحب محرمات، تفكر بالطلاق، لكن قد تصبر، قد تصبر، وقد ينصلح فيأتي أخوه شقيقه فيقول لها: إن تطلقت، إن طلقت تزوجتك. لهذا الحد وصلنا. بدل أن يصلح، المرأة إذا علمت أن هناك من ينتظر بالباب إذا طلقت طلبت الطلاق، لم تصبر ولم تحتمل. ثامنا من أعظم أسباب الطلاق في هذا القرن الأفلام والمسلسلات والمهرجانات الغنائية والقنوات، وذلك من جهتين: من جهة أنها تزين الطلاق وتخفف من عواقبه وتظهر المطلقة على أنها أصبحت حرة قوية خلافا للواقع، فالمطلقة مكسورة غالبا. قد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق كسرا، قال: وكسرها طلاقها. ومن جهة أن الرجل إذا أطلق نظره في الحرام هانت عليه امرأته، لأنها لو كانت جميلة فسيرى أجمل منها، فكيف لو كانت غير جميلة وهو يرى الجميلات في حياة زائفة. تلك الأفلام والمسلسلات حياة زائفة لا تعرض لك إلا لقطات من يوم الرجل أو المرأة في المتعة أو الرفاهية، وبقية اليوم لا يعرض لك، فيغتر المسكين. والمرأة كذلك تفتن بالرجل وترى الوسيم الذي هو أوسم من زوجها والمثقف والمفكر، فأفسدوا البيوت إفسادا خفيا ثم يتباكون. أفسدوا البيوت إفسادا خفيا، وما دخل هذا الشر في بيوت المسلمين إلا أثر في علاقة الرجل لامرأته، ولا بد إلا من رحم الله وقليل منهم يتعلق الرجل حتى بمذيعة الأخبار، الذين يستهينون بنشرات الأخبار حتى بمذيعة الأخبار، جميلة فاتنة كاشفة وزوجته مسكينة عندها الأولاد وعندها العمل، ليست مهيئة لأن تكون جميلة في كل وقت، وليس هناك امرأة في الدنيا مهيئة في كل وقت، إنما يأتون لك بلقطات، تلك التي في عملها تتزين وتتبرج، تلك التي في التصوير تتزين وتتبرج. فمن أعظم أسباب فساد البيوت والأسر سماع هذه الأفلام، رؤية هذه الأفلام والمسلسلات والمهرجانات، أو إطلاق النظر في الحرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا بيوتنا وأسرنا. اللهم اجعلنا هادين مهديين، اللهم اغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه. تعالوا لنتأمل كيف عالجت الشريعة مسألة الطلاق. أولا، أباحت الطلاق، أباحت الطلاق إذا كان هناك ما يدعو له، وذلك من كمال شريعة ربنا سبحانه. فليس من الحكمة أن يبقى الرجل حياته مع امرأة لا يريدها، وليس من الحكمة أن تبقى المرأة كذلك مع رجل لا تريده. فأباح ربنا سبحانه وتعالى الذي يعلم النفوس، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أباح الطلاق إذا كان هناك ما يدعو إليه. ثم جعل الطلاق ثلاثا ليكون للرجل فرصة: الطلاق الرجعي، يطلق ثم أمامه العدة، ثلاث حيضات، ثلاثة أشهر، فيكون هناك تفكير. ها هو قد شعر بالقضية العظيمة، الفراق على وشك أن ينفصل وتذهب عنه امرأته، فيكون التفكير الجاد. حرمت الشريعة إخراج المرأة المعتدة من بيتها. انظروا إلى العظمة، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، أي الزنا، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. طلقت تبقى مع زوجها في البيت طلاق الرجعي، يراها، ربما يفكر، ربما تفكر، ربما تعتذر، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وهو الرجعة. وأما إذا ذهبت، إذا خرجت إلى بيت أبيها وكان الشيطان بينهما، نفخ أهلها فيها ونفخ فيها الشيطان، وبعدت طرق التواصل. لا تخرجوهن من بيوتهن، أي هذا محرم، ولا يخرجن، ويحرم عليهن الخروج كذلك. ثانيا، من عظمة هذه الشريعة أنها حرمت الطلاق البدعي. طلاق البدعي محرم ولو كان يقع عند جمهور الفقهاء، الطلاق في الحيض طلاق بدعي، الطلاق في طهر جامعها فيه طلاق بدعي، الطلاق السني أن يطلقها في طهر، أي وهي طاهرة، في طهر لم يجامعها فيه. الرجل الصالح الفاهم ربما فكر في طلاق امرأته، آذته ففكر في طلاقها، فينظر فإذا هي حائض فيقف، لأنه طلاق محرم، ينتظر أن تظهر، أو يريد أن يطلق فيراها طاهرة ولكن قد جامعها في هذا الطهر، فيقف لئلا يقع في الحرام، ينتظر حتى تحيض، حتى تنتهي، ينتهي طهرها ثم تحيض ثم تطهر. في هذه المدة تهدأ ثورة الغضب ويحدث الله سبحانه وتعالى أمرا. فمن حكمة الشريعة تحريم الطلاق البدعي، وهذا يستفيد منه أهل الدين، يمنعهم الوقوع في الإثم، يمنعهم من التطليق في تلك اللحظة، فينتظرون فتذهب عنهم الفكرة. ثالثا، الشريعة عالجت الشقاق ببعث الحكمين، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. قد تكون المشكلة يسيرة سهلة كسائر المشاكل التي في البيوت، لكن لحداثة عهد الزوجين بالزواج يظنان المشكلة عظيمة، فبعثوا الحكمين من أهله من أهلها يحل ذلك بإذن الله، يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. رابعا وأخيرا، الشريعة العظيمة دعت الرجل إلى التوازن، إلى الموازنة. قال ربنا سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قد يكره الإنسان الزوجة لكنه يصبر اتباعا لوصية نبينا صلى الله عليه وسلم، ابتغاء مرضات الله، خوفا على الأولاد، فيجازيه الله سبحانه وتعالى بالخير الكثير، صلاح الأولاد، أو أن يقذف في قلبه المحبة. عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وروى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، وفي رواية رضي منها غيره. دعوة الموازنة، لا يفرك، والفرك الغضب، البغض، الفرك البغض، لا يبغض بغضا تاما، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ولهذا فكل من يفكر في الطلاق عليه أن يحصي المساوي والمحاسن، وأنا أدعو إلى كتابة ذلك، أن يكتب محاسنها مساويها، أن تكتب هي كذلك، كما يقول النووي رحمه الله في شرح مسلم: فربما كانت شرسة الأخلاق ولكن دينة أو جميلة أو عفيفة أو له منها أولاد، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. أقول للرجل: لا تكن مثل بعض النساء يكفرن العشير. التضخيم هذا موجود في بعض النساء، وهو من أسباب الطلاق كذلك. في حديث ابن عباس عند البخاري عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: لم أرى منك خيرا قط. كفران العشير موجود في بعض النسوة من أهل النار، ليس في جميع النساء. فلا يكون الرجل كحال هؤلاء النسوة يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، بل لا يفرق مؤمن مؤمنة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يصلح أحوالنا. اللهم أصلح أحوالنا وأصلح بيوتنا وأصلح بيوتات المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا هادين مهديين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله أكبر.